بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا وإياكم هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في نهاية هذه المحاضرة أن ينادى علينا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم آمين. كم يعني أريد أن أقول لكم: يعلم ربي. والشيخ ابن عثيمين يقول: من قال يعلم الله وهو كاذب فقد كفر. يعلم الله أنني أنتظر لقاءكم كل أسبوع بفارغ الصبر، مع أن عندي دروس كثيرة أخرى، وسبحان الله أنتظر كل درس بفارغ الصبر وكأنه لا يوجد درس آخر غيره. فلأن أسعد الأوقات عندما يقضيها العبد مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا عندما يذكر بعضنا بعضا بآيات الله سبحانه وتعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويكفينا شرفا في هذا الوقت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيقال: هناك رجل جاء لحاجة. تقول ملائكة: يا ربي إن فيهم رجل جاء لحاجة. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له، فهم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم. فهنيئا لكم الآن تجلسون تستمعون إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيركم يجلس على المقاهي أو أمام الشاشات أو على مواقع التواصل الاجتماعي في غير رضا من الله سبحانه وتعالى. وهذه منة من الله عليكم تستوجب منكم الشكر، لقول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهنيئا لكم جلستكم هذه، وهنيئا لكم تستمعون قال الله قال رسول الله، وهنيئا لكم تجتمعون على طاعة ولا تجتمعون على معصية، وهنيئا لكم العلم، لقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حثه على العلم قبل العبادة. حث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على العلم قبل العبادة. فلذلك لا نريد عبادا بقدر ما نريد في الأصل علماء أو أناس يفهمون دين الله سبحانه وتعالى، لأن الفهم في دين الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة. من فهم أو من الله عليه بهذه النعمة نال الخير كله، لأنه فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النص، لأن عدم الفهم يؤدي إلى مصائب وخيمة، وقد يجعل الإنسان يفعل أشياء ويظن أنه على الخير وهو ليس على الخير. لذلك معنا موضوع اليوم مهم جدا جدا جدا، حاجة كل مسلم إليه، وهو النفاق. أعاذنا الله وإياكم من النفاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم من النفاق. وعندما تنتهي هذه المحاضرة إن استطعت أن أنتهي من النفاق، وإن لم أستطع فيكون لنا لقاء آخر عندما ينتهي موضوع النفاق، ستعلمون أو ستزدادون لله شكرا أن من الله عليكم أو ابتعدتم عن هذا الطريق، وتحمدون الله عز وجل على أن الله قد عافاكم من أهل هذه الصفة أو من أهل هذا الخلق. وخاصة أيضا إن أزمتنا في هذا الزمان أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق للأسف. وهناك الكثير من الناس ظن أن الإسلام هو العبادة، هو الصلاة فقط، ولم يعلم عن لا إله إلا الله شيء، إلا هي أصل الشهادتين، ولم يعلم عن باقي الإسلام شيء، وجعل الإسلام كله في الصلاة، وهذا خطأ. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحمد الله على ما من الله علينا به من هذه الدروس، سواء لأخوكم الفقير أو لغيره. أما لماذا النفاق؟ لماذا هذه المحاضرة؟ هذه المحاضرة لها سببين. السبب الأول، الكثير من الناس قد يقع في النفاق وهو لا يدري، ويعد من المنافقين وهو لا يدري. السبب الثاني، وهو خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق. وعندما أقول لكم خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق، لاحظوا وهم كانوا يعاينون الوحي ويستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون الكفر، وبعضهم كان كافرا وأسلم وعرف قدر النعمة التي كان فيها، ألا وهو الإسلام، وعرف ما كان عليه من كفر، وبالتالي عرف قيمة النعمة. لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ذاق طعم الإيمان إلا من عاش في الجاهلية، أو ما عرف قدر الإسلام إلا من عاش في الجاهلية. لذلك الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها، لا يعرف المريض قيمة الصحة إلا إذا ذاق المرض، ولا يعرف العبد قيمة نعمة الستر إذا أصابه مكروه وعرف أمره، وهكذا. لذلك لا بد لنا أن نعرف لماذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق. وانظروا لحالنا نحن، والواحد فينا يجلس مطمئنا وكأنه حاذ السبق في الإسلام وهو على غير ذلك. وبإذن الله عز وجل عندما ننتهي من المحاضرة عن النفاق ستعرفون الكثير والكثير، وهناك من الناس إلا من رحم الله عز وجل يقع في النفاق وهو لا يدري. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: قد يكون الرجل ممتلئا منه، أي النفاق، وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي، أي أنه خفي على الناس، وقد يتلبس به الإنسان وهو لا يشعر، ويظن أنه مصلح وهو مفسد، والعياذ بالله. لذلك روى البخاري رحمه الله من حديث ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. انظروا لهذا التابعي لما يقول أدركت 30، الحمد لله، أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى النفاق على نفسه، وخشيتهم هذه جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أسماء المنافقين عند حذيفة بن اليمان، ولقب حذيفة رضي الله عنه بكاتم أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ائتمنه على أسماء المنافقين وأخبره أنه لا يصلي على أحد مات منهم. فعندما علم عمر ذلك ذهب إلى حذيفة وهو يبكي ويقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله، هل تعلم شيئا في من النفاق؟ وفي رواية: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هذا عمر يسأل عن نفسه، وخاصة أنه ما كان يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وعمر معه، حتى قال ابنه وهو يموت، عبد عمر بن الخطاب ووالده يموت، فكان يريد أن يبشره بخير حتى يقدم جانب الرجاء على الخوف، كان يقول له: يا أبي، لما تخاف من هذا كله؟ وكان الرسول يقول: ذهبت أنا وأبا بكر وعمر، ورجعت أنا وأبا بكر وعمر. وكان عمر رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع مخافة من الله عز وجل. ولو حنتحدث على عمر وخوف عمر وخشية عمر من الله لسمعتم العجب، ولكن أفضل الناس بعد أبو بكر، لأن أهل السنة يقدموا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يجوز أن يقدم أحد على أبا بكر ولا على هذا الترتيب، لأن كان يقول البربهاري رحمه الله وهو يروي عن ابن المبارك، يقول: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عن باقي الصحابة ودعا للباقين بخير ولم يذكرهم بشر فقد خرج من فعل الشيعة أوله وآخره، لأن الشيعة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب له من الورع الكثير من القصص والمواقف والخوف من الله، حتى وهو يحتضر كان ابنه يضع رأسه على فخذه فقال له: يا بني، ضع رأسي على التراب، عسى الله أن ينظر إلي فيرحمني. انظروا إلى عمر، حتى كان يقول له: تعثرت دابة في العراق، لجئت أنا المسؤول عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ والمواقف كثيرة مع هذا الذي تعرفونه عن عمر، ومع ذلك عندما عرف أن أسماء المنافقين مع حذيفة بن اليمان فذهب إلى حذيفة ويقول له: أستحلفك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فكان حذيفة يقول: لا ولا لا ولا أزكي أحدا بعدك، يعني لا أخبر على أحد بعدك، خلاص، إن الرسول كان مأمن على هذه الأسماء. فكان عمر بن الخطاب يتتبع حذيفة عندما يموت أحد، إذا وجد حذيفة لا يصلي عليه فكان عمر لا يصلي عليه ويعرف أنه من المنافقين. لذلك انظر إذا كان هذا حال عمر يخاف على نفسه النفاق، فما بالنا نحن. وبإذن الله عندما نتكلم عن صفاتهم الآن سيراجع كل منا نفسه، حتى إذا وقع أحدنا في صفة من هذه الصفات عليه أن يراجع نفسه قبل أن تدركه منيته، فلا ينفعه شيء، لأن ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد من الكفار أنفسهم. لذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق ويكثر التعوذ منه، فقال له أحد السلف: وما لك يا أبا الدرداء، أنت والنفاق، أنت على طول كل ما تصلي تستعيذ بالله من النفاق. فقال: دعنا عنك دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليقلب أو ليقلب أو ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. يعني ممكن الواحد في ساعة واحدة يتقلب من الإسلام إلى الكفر أو النفاق فيبتعد عن دين الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخاف كل منا على نفسه، إن الرجل يصبح مؤمنا فيمسي كافرا، وأن الرجل يمسي كافرا فيصبح مؤمنا. وهذا فيه دليل على أن القلوب تتقلب. لذلك فاسألوا الله الثبات على توحيد الله عز وجل حتى الممات، وارفع شعار في حياتك: الثبات حتى الممات. ولا يكون هذا الثبات إلا بالعلم، حتى تعرف ما هو النفاق وصفات المنافقين وأنواع النفاق وتعريف كل منهما والفرق بين هذا وهذا. إذن عندها تحمد الله أن عافاك من كل هذا، وهذه نعمة عظيمة. النفاق الذي قدمت له الآن أقصده هو النفاق الذي يخرج صاحبه من الملة، بل ويحبط الله عمله ولا يغفر له أي ذنب ولا يتاب عليه، ويوجب الخلود في النار، بل وهو في الدرك الأسفل منها أو في الدرك الأسفل منها. لذلك علينا أن نعرف ما هو النفاق حتى يتبين لنا الأمر بعد هذه المقدمة. أعاذنا الله وإياكم والسامعين من النفاق. النفاق عندنا تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح، وأنا أرجو منكم أيها الإخوة لا تقولوا لنا الأخ داخل علينا ينفرنا أو ما وسع صدورنا ولا شيء. أنا والله يعني معلش الأمر صعب جدا، وأنا والله ترددت كثيرا في هذا الموضوع، ولكن أنا قلته نزولا عن طلب بعض الأخوات التي أرسلت لي أن أتكلم في النفاق. أولا تعريف النفاق في اللغة. عندنا دائما تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريف اللغة قريب من تعريف الاصطلاح، يعني بحيث يظهر المعنى أكثر. التعريف في اللغة هو إخفاء الشيء وإغماضه، إن الواحد يخفي الشيء ولا يراه أحد. لذلك هذا حال المنافقين أصلا، يكون معنا وبين صفوفنا، بل ويصلي معنا وهو منافق ونحن لا ندري. لذلك يظهر هذا في تعريف الاصطلاح أو تعريف الشرع عندما قال العلماء: تعريف النفاق في الشرع هو، أعوذ بالله من هذا التعريف، اسمعوا، هو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر. اسمعوا إلى هذا الكلام، تعريف النفاق هو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر، لذلك سمي بذلك، لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخر، لقول الله عز وجل: إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون. انظر إلى حال كثير ممن يخرجون على القنوات الفضائية إلا من رحم الله عز وجل، وهو في ظاهره الإسلام، بل وفي باطنه يكره الإسلام ويشكك في القرآن ويشكك في السنة النبوية المطهرة. لذلك كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان يظهر الإسلام والخير ويبطن الكفر والشر. لذلك فاحذروا من هذا الأمر. هذا يستوجب علينا أن نعرف معنى أو نعرف أنواع النفاق. عندما نتكلم عن صور النفاق بإذن الله عز وجل ستجد الأمر في ليونة شوية بإذن الله عز وجل. عندنا أنواع النفاق نوعان. النوع الأول وهو النفاق الاعتقادي، ويسمى النفاق الأكبر. النفاق الاعتقادي ويسمى النفاق الأكبر. والثاني هو النفاق العملي، ويسمى النفاق الأصغر. يبقى احنا كده عندنا نوعين من النفاق: النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، أو بمعنى آخر عندنا النفاق الأكبر وعندنا النفاق الأصغر. لو عرفنا النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر حتى تستعيذوا بالله من هذا الأمر، النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع يخرج صاحبه من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. يبقى النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي هو الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النفاق يخرج صاحبه من الإسلام بالكلية وهو في الدرك الأسفل من النار إن مات على ذلك. لذلك يستوجب علينا أن نعرف أنواع النفاق. يبقى النفاق الأول هو النفاق الاعتقادي، وقلنا هو نفاق أكبر ويخرج صاحبه من الملة بالكلية، وإن مات على حاله قبل أن يتوب دخل النار بل وخلد فيها والعياذ بالله. النوع الثاني وهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب. هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا النفاق لا يخرج صاحبه من الملة بل وهو من كبائر الذنوب، لا يخرج صاحبه من الملة، ولكن هذا النفاق هو وسيلة إلى النفاق الأكبر، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق. وإذا كثر، أي هذا النفاق الأصغر أو النفاق العملي، إذا كثر عند الإنسان صار صاحبه منافقا خالصا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أو إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر كله، وخلصت فيه نعوت المنافقين أي صفات المنافقين. طيب، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر. يعني في هذا النفاق العملي يجتمع في الإنسان نفاق صفات خير وصفات شر، وخصال إيمان وخصال كفر أو خصال نفاق. ويستحق بهذا النوع من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. بمعنى أيها الإخوة أن النفاق العملي أو النفاق الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، بل يكون مؤمنا ويكون منافقا على ما قدر ما وقع فيه من نفاق، يعني لا يخرج صاحبه من الملة. طيب، بما أننا عرفنا الآن النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، وقلنا يخرج صاحبه من الملة، والنفاق الثاني وهو النفاق الأصغر ولا يخرج صاحبه من الملة وهو مؤمن ومنافق في نفس الوقت، مؤمن على ما فيه من إيمان ومنافق على قدر ما وقع فيه من نفاق. طيب، لو جينا نفرق بين النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي والنفاق العملي حتى نتكلم عن كل نوع منهما. النفاق الاعتقادي، ركزوا بعد هذه المقدمة وهذا التعريف الذي ذكرته، أن النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة، يعني كافر حتى وإن كان يصلي ويصوم ويفعل الخيرات كلها، إن وقع في النفاق لا ينفعه هذا. وكان عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عفى عنه ومات على النفاق. يبقى إذن النفاق الأكبر لا يخرج صاحبه من الملة، النفاق الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. طيب، النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، يكون صاحبه اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، اختلاف السر والعلانية، يعني العلانية والسر عنده سواء في حتة الاعتقاد. تمام. طيب، النفاق الأصغر يكون اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد، دون الاعتقاد. طيب، النفاق الأكبر أيضا لا يصدر من مؤمن، النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، والنفاق الأصغر يصدر من مؤمن، والنفاق الأصغر يصدر من مؤمن. أيضا من ضمن التفرقة أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف العلماء في قبول توبته، هل تقبل أو لا تقبل. بخلاف المنافق نفاقا أصغر أو نفاقا عملي، فإن صاحبه قد يتوب إلى الله عز وجل منه في الدنيا فيتوب الله عليه. هذا الفرق سريعا بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. ولكن اعلموا أي صفة من صفات النفاق الأكبر التي سأذكرها تخرج صاحبه من الملة، أما النفاق الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. لذلك لكثرة أو لفظاعة أو لهذا الخلق الذي يردي صاحبه في النار، حذرنا ربنا سبحانه وتعالى في سور كثيرة من القرآن في هذه الصفة حتى نتجنب هذه الصفات، وأيضا حتى نتعلمها ولا نقع فيها، خاصة وأن هناك من الناس يعيشون بين المسلمين وهم يظهرون الإسلام وهم يكيدون للإسلام وأهله. لذلك بعض السور أو السور التي ورد ذكر النفاق أو أورد الله آيات النفاق فيها، جاءت آيات النفاق في صدر سورة البقرة. أكثر آيات النفاق في صدر سورة البقرة، وأيضا في سورة آل عمران، وأيضا في سورة التوبة، وسميت هذه السورة بالفاضحة، هي اسمها التوبة، ولكن العلماء أطلقوا لها اسم آخر وهو الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. يبقى البقرة وآل عمران والتوبة والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الفتح وفي سورة المنافقين. يبقى وردت آيات النفاق في هذه السور، وإذا كرر الله شيئا في القرآن دل على عظم أمره. فتأملوا عندما يأتي النفاق في سورة البقر ثم في آل عمران ثم في التوبة ثم في الأحزاب ثم في محمد ثم في الفتح ثم في المنافقين. لذلك حضرتني فكاهة حتى أخفف عنكم حدة الكلام. كان هناك أحد الموجهين بمناسبة اسم محمد عليه الصلاة والسلام، كان أحد الموجهين دخل على معهدا أزهريا ويختبرهم في القرآن. أحد الموجهين دخل أحد الفصول وكان يختبر الطلاب في القرآن، فقال للأول: ما اسمك؟ قال: عمران. قال: اقرأ علي من آل عمران. فقرأ الغلام، ثم جاء للآخر فقال: ما اسمك؟ قال: يوسف. قال: اقرأ من يوسف. فقرأ الغلام من يوسف، ثم جاء إلى غلام آخر أو طالب آخر فقال له: يا بني ما اسمك؟ قال له: يونس. فقال له: اقرأ علي من يونس. فقرأ يونس، ثم جاء لرجل آخر أو لغلام آخر فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي إبراهيم، ويدلعوني بكوثر، يعني علشان ما يسمع إلا صورة إن أعطيناك الكوثر. فلذلك علينا أن نستعيذ بالله من النفاق. طيب، بارك الله فيكم، أسأل الله يحفظكم ويجنبنا وإياكم النفاق الأكبر والأصغر. طيب، قبل أن أشرع في صفات المنافقين أقول لكم، بما أن نحن أخذنا النفاق الأكبر وقلنا حكمه أن صاحبه خارج من الملة، أما النفاق الأصغر حتى لا تختلط الأوراق على السامع، النفاق الأصغر هو محرم، محرم حكمه محرم، ويعد من كبائر الذنوب، ومن فعل خصلة فيه فقد تشبه. انظروا لدقة الكلام، أقول تشبه ولم أقل وقع. فقد تشبه بالمنافقين ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم. طيب، هناك أمثلة وصور للنفاق الأصغر وأمثلة للنفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. النفاق الأصغر أو النفاق العملي له صور، والنفاق الاعتقادي له صور. من صور النفاق العملي أو النفاق الأصغر أذكرها لكم على عجل حتى يراجع الواحد فينا نفسه، حتى لا تنزلف قدميه نحو النفاق الأكبر والعياذ بالله. من صور النفاق الأصغر وما يهمنا النفاق الأكبر لأنه يخرج صاحبه من الملة. من صور النفاق الأصغر أولها أن يعد رجل أخاه أنه سيأتي وفي نيته ألا يفي بهذا الوعد، هذه أول حاجة. حتى قال جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لذلك يقول بعض أهل العلم: من قال لأخيه إن شاء الله أنه سيأتي وفي نيته ألا يأتي فقد وقع في النفاق العملي والعياذ بالله، أو فيه خصلة من النفاق. فاحذروا أيها الإخوة، بارك الله فيكم. أيضا من صور النفاق الأصغر إذا خاصم بعض الناس أخاه يفجر في الخصومة، بمعنى أن تمر على هذه الخصومة أكثر من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه كان منافقا، أو 3 من كن فيه كان منافقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الذي ذكرته من قبل: وإذا خاصم فجر، أي طال في الخصومة. وإحنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله الاثنين والخميس إلا عبدين متشاحنين، يقول الله للملائكة: اتركوهما حتى يصطلحا، اتركوهما حتى يصطلحا. فلذلك الفجور في الخصومة أن يكثروا عن هذه المدة التي جاءت في الحديث. إذا خاصم فجر معناها أنه يتعدى الوقت الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله الاثنين والخميس. وإحنا عندنا عادة للأسف، بعض الناس يكون خاصم أحد ولا يكلمه، يا عمي كلمه، يا أختي كلمي صاحبتك أو صديق. والله هناك من الناس من يخاصم أباه أو يخاصم أمه، خصام. ممكن الولد يخاصم أمه فترة طويلة، أو البنت تخاصم أمه فترة طويلة، هذه مصيبة، مع أنه لا يجوز لأحد أن يراجع أبويه في أمر من أمور الدنيا ما لم تكن فيه مخالفة للشرع، ولا يحتد عليهما ولا يجادلهما أصلا. حتى قيل للشافعي رحمه الله: أيختلف الرجل أو يختلف الولد مع أبيه، أو يتخاصم مجرد أن احنا يعني خد ودي في الكلام كذا؟ قال: ولا معنى عليهما. لذلك أذكركم بقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حتى قال ابن عباس لو وجد الله أقل من أف لقالها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفجر في الخصومة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض هذا، يعني نقول له هذا تعالى كلم فلان يقول أنا لا أكلمه اللي غلط فيه، طب يا عم انت تعالى كلم فلان انا ده اللي غلط فيه. حتى مره والله اثنين تخاصما فانا ذهبت لاحدهم لاصلح بينهم فقلت له الجنه غاليه، تعالى كلم اخوك يقول له والله لو كانت الجنه حتاتي من خلفي لا اريدها. انظروا الى هذا الجمود في القلب وهذا العناد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما عند الله من بدأ بالسلام. فأنا أقول لكم أيها الإخوة من هذه المحاضرة، من كان بينه وبين أخيه خصومة أو من كانت بينه وبين أخت لها خصومة فعليها أن تصالحها الليلة حتى وإن كانت هي صاحبة حق، وتتذكر قول النبي وخيرهما عند الله، فعلينا أن نتسابق لهذه الخيرية. من ينالها أولا. وفي آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا نوى العبد فينا ذلك أنه يريد الجنة وأنه يريد أن ينال الخيرية عند الله عز وجل، يتذكر ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالجنة غالية لا تضيعوها لا بالعناد ولا بالكبر ولا بالخصام ولا بأي شيء، الجنة غالية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. انظروا سلعة الله هي الجنة، السابقين إلى الإسلام من الصحابة اشتروها بالنفس والمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا كان السابقين أو السابقين في الإسلام اشتروها بالنفس والمال، وإحنا لا اشترينا لا بنفس ولا بمال، فلا نضيعها، الجنة غالية. لذلك لا يجوز أن يخاصم الرجل أيضا أخاه أكثر من 3 أيام، وهذا من النفاق الأصغر، ودليله جاء في حديث النبي 4 من كن فيه. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة من النفاق العملي أو النفاق الأصغر، الخيانة في الأمانة. الخيانة في الأمانة، والأمانة لها صور متعددة، لأن بعض الناس احتكر الأمانة على إن واحد يعين عند واحد فلوس فيضيعها له. كل شيء جعلك الله فيه وكيل أو جعل فرضه الله عليك فهي أمانة فلا تضيعها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم. آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وده بعض الناس عشان ياخذ القعدة الحساب الخاص تلاقيه يقعد يتكلم في نكات أو مواقف ما حدثت أصلا، علشان بعض الناس يقول عليه بطل، راجل شجاع قوي ما شاء الله، كل هذا. لذلك أكبر الخيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت له كاذب. فالرسول قال آيات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أيضا من صور النفاق العملي اللي هو النفاق الأصغر إعراض المسلم عن الجهاد وعدم تحديث النفس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة الجاهلية. فهذا الحديث يجعلنا جميعا ننوي نية الخير. والله لو فتح باب الجهاد وراء أمير وتحت راية، ليس تحت راية جماعة ولا حزب ولا فرقة ولا شيء، فأنا أول من يخرج للجهاد. فهذه نية، فتؤجر على هذه النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يحدث نفسه بغزو عشان ينصر دين الله عز وجل مات ميتة الجاهلية أو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. أقول حديث مرة أخرى: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، لا غزا ولك من تمنى أنه يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالنية تبلغ العمل، والرسول قال: إنما الأعمال بالنيات. فنو رجالا ونساء، لو فتح لنا باب الجهاد وراء أمير وراء تحت راية، ليست راية عصبية ولا راية حزبية ولا فرقة ولا جماعة ولا شيء، هي راية الإسلام ونصر دين عز وجل، فأنا أول من يخرج. حتى وإن كانت امرأة، كانت النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يطبب الجرحى ومنهم لهم أعمال كثيرة. حتى من ضمن المرات وجد النبي صلى الله عليه وسلم أم حكيم، فقال لها: إلى أين يا أم حكيم؟ قالت: إلى أرض المعركة. قال: وما الذي تحت الرداء هذا؟ قالت: هذا خنجر، حتى إذا وجدت يهودي بقرت بطنه. انظروا إلى همة النساء. وإحنا عندنا نساء المرأة تخاف من الصرصار وتخاف من الفأر والعياذ، يعني حاجة غريبة، ممكن المرأة تشوف فار في البيت تترك البيت كله لأجل هذا الفأر. لذلك احرصوا على النية، فالنية مطية، والنية تبلغ صاحبها أفضل من العمل. يعني لو الواحد فينا نوى نوايا كثيرة كذا في الخير يؤجر على نيته، ولكن في الأصل مع هذه النوايا عنده الاستعداد للبذل لو فتح له الباب في ذلك. أيضا من صور النفاق العملي إظهار مودة الغير والتقرب إليه بما يحب. يعني إحنا عندنا مثل كذا يقول لك: في الوش مراية وفي القفص اللاية كما يقولون. وهذا يسمى في الشرع ذو الوجهين، من يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شر الناس عند الله من يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا، قال أناس لابن عمر يا ابن عمر إنا ندخل على السلاطين فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، يعني قدامهم نتكلم كلام ولما نتركهم نتكلم كلام آخر. قال كنا نعد هذا نفاقا، كنا نعد هذا نفاقا. لذلك أقول لكم أيها الإخوة لا يجوز سب الحكام ولا الدعاء عليهم، والأصل هو الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وهذا مذهب أحمد والثوري والبصري وهو اعتقاد أهل السنة، الدعاء للحاكم بالصلاح والهداية وأن ينفع به البلاد والعباد، لقول البربهاري رحمه الله إذا وجدت الرجل يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب سنة. وعندما أقول ندعو للحاكم، أيوة بعض الناس يسمعني الآن، أيوة طلع فلان طلع مش عارف فلان، أعوذ بالله أن أميل إلى أحد أو وأبرأ إلى الله عز وجل من حزب أو جماعة أو تيار، ولا ننتمي إلا للحق ولا ننصر إلا الحق ولا نقول إلا كلمة الحق. أيضا من صور النفاق العملي، أيضا النفاق الأصغر، صور النفاق الأصغر وهو النفاق العملي، من صوره بغض الأنصار، بغض الأنصار. لذلك من الإيمان محبة الأنصار اللي هم أهل المدينة الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار، فاللهم إنا نشهدك أننا نحب الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أيضا من صور النفاق العملي وأختم المحاضرة ونكمل في صور النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة في المحاضرة القادمة بمشيئة الله حتى لا أطيل عليكم في الوقت. الصورة الأخيرة من النفاق العملي أو النفاق الأصغر بغض الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم والنسائي رحم الله الجميع، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه أو أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فنشهد الله على محبة علي بن أبي طالب، ونشهد الله على محبة الصحابة جميعا، وأولهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا نقدم أحدا على أحد بل بهذا الترتيب الذي ذكرت، ثم باقي الصحابة، وندعو لهم جميعا ونكف عما شجر بينهم. بهذه المحاضرة أو في هذه الليلة نكتفي عند هذا القدر، وبمشيئة الله عز وجل نتكلم في الأسبوع القادم على النفاق الاعتقادي. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البقاء حتى يحيينا وإياكم الله على طاعته. فإن كتب الله لنا اللقاء والبقاء سنتكلم عن النفاق الاعتقادي. حتى نتجنب النفاق الاعتقادي، ومن لم يجد في نفسه الصفات التي سأذكرها فعليه أن يحمد الله عز وجل، ومن وجد في نفسه شيء فليراجع نفسه ويتوب، فهو في زمن الإمهال قبل أن تأتيه الساعة فيقول رب ارجعون، فيقال له كلا. الله أسأل أن يجنبني وإياكم النفاق الاعتقادي أو الأكبر والنفاق العملي والأصغر، فالله أسأل أن يجنبنا النفاق الأكبر والأصغر وصور الأصغر والأكبر، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان الحق، لقول ابن مسعود وهو يدعو اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فاللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله أن يدخلني وإياكم جميعا الجنة، بل ويدخلنا وإياكم جميعا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحبهم الله ورسوله، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.